أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التنبيه الخامس، قلنا بأنه يظهر مما ذكرنا سابقا في مطاوي في التنبيهات السابقة وفي مطاوي بحث التعارض، إنه لا تمايز بين المرجحات، لأن الملاك فيها هو قوة الكشف والاطمئنان بالصدور، هذا هو الملاك في الترجيح بالمرجحات. ولذا تعدينا عن موارد المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة من أجل ذلك. كذلك قلنا بأنه لا تمايز بينها من هذه الناحية، فكل مرجح كان فيه قوة الكشف عن الواقع أكثر من غيره يقدم هذا المرجح على غيره، وكل مرجح أوجب الاطمئنان بصدور الحديث وقوة مفاده وقربه إلى الواقع يقدم ذلك على غيره، سواء كان ذاك المرجح مرجحا منصوصا أم كان ذاك المرجح من غير المنصوصات. فلا تمايز بين المرجحات، وكذلك لا اختصاص بالمرجحات المنصوصة عند التعارض، نلتمس المرجح لأحدهما على الآخر، فإن وجد مرجح يقدم الراجح على المرجوح، وإن لم يوجد أو وجد كلاهما في خبرين متعارضين إذن فالتخيير كما تقدم سابقا. إلا أن بعضا قلنا بأن المشهور بين الفقهاء أن الشهرة من أقوى المرجحات، ذكروا بأنه إذا دار الأمر بين المرجحات والشهرة، الشهرة من أقوى المرجحات تتقدم على غيرها من المرجحات. هذا ما تقدم بيانه. قلنا بأن هناك من يقول بأن المرجح السندي يقدم على المرجح الجهتي، وقلنا بأن هذا تمسك بقوله على ذلك من أن الجهة المرجح الجهتي إنما يصار إليه بعد الفراغ عن صدور الحديث، فصدور الحديث والمرجح السندي متقدم رتبة على المرجح الجهتي، هذا ما ذكره بعضهم في المقام. هذا إذا رجع إلى المرجح المشهور توافقنا، وأما إذا جعل ذلك المرجح السندي بحد نفسه مع قطع النظر عن الشهرة وغير ذلك يريد أن يقدمه، كلام سيأتي فيه، هذا هو محور كلامنا حول هذا. إلا أنه في غنى نحن عن مناقشة ذلك، وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك في البحوث السابقة، لكن ذكر بعض الأعلام في المقام كلاما قلنا لا بأس بذكره. هو يرجع خلاصة الكلام يرجع إلى ما ذكرناه، لكنما يعمم الترجيح السندي، نحن نعممه نخصصه بخصوص الشهرة، ليس كل مرجح سندي يتقدم على ذلك، بل يختص بالشهرة فقط. هذا هو الذي ذكرنا. قلنا بأن كلامه تارة قال بأن المحور البحث تارة يكون من نظر إلى الروايات التي تضمنت المرجحات المخصوصة وبحسب الترتيب بينها، محور البحث يقع تارة في المرجحات المنصوصة التي وردت في الأخبار والترتيب بينها، وتارة أخرى محور البحث يكون بين المرجح السندي والمرجح الجهتي مع عدم وجود الترتيب بينهما، ومحور ثالثة فيما إذا كان محور البحث في قوة الكشف عن الواقع وأقربيته إلى الواقع، المناط في ذلك أي في المرجح أن نلاحظ قوة الكشف وأقربيته إلى الواقع. هذه الملاحظات الثلاثة نلاحظها في أخبار الترجيح ومطلق المرجحات، نرجحها تارة بما أنها منصوصة وكان الترتيب بينهما، وأخرى نلاحظها من حيث المرجح السندي والمرجح الجهتي مع عدم الترتيب بينهما، أي لم نعرف الترتيب بينهما، وثالثة نلاحظ هذه المرجحات من حيث قوة الكشف عن الواقع وأقربيته إليه. هذه هي المحور الثلاث. بناء على المحور الثالث فالأمر واضح، نحن قلنا بهذا وهو المستفاد من مجموع الأدلة التي وردت في المرجحات، هو هذا أنه كلما كان المرجح أقرب إلى الواقع وأوجب الإطمئنان بصدوره يتقدم هذا المرجح على غيره، فقوة الكشف وأقربيته إلى الواقع هو المناك في الأخذ بالمرجحين، وهذه الفرضية يتفق مع ما ذكرناه. استفدنا ذلك من الأدلة والأخبار الواردة في المقام، فلا إشكال في البين. وأما بناء على الفرض الأول وهو أنه نقول نراجع أخبار الترجيح التي ورد فيها المرجحات المنصوصة ونعتبر الترتيب ونلاحظ الترتيب بينها، ذكر هذا أيضا أن الترتيب غير ممكن أن نستفيد من ذلك من هذه الأخبار، أي نلاحظ الترتيب، أولا نرتب لاختلاف تلك الأخبار في بينها وقد تقدم بيان ذلك، فلم يمكننا أن نستفيد الترتيب بين المرجحات من تلك الأخبار. يبقى الفرضية الثانية، الفرضية الثانية هو محور البحث بين المرجح الجهتي والسندي والمرجح الجهتي مع عدم معرفة الترتيب بينهما، هذا هو الفرض الثاني. قال بأن لهم في المقام في هذه الفرضية تقريبان، التقريب الأول وهو أن نلاحظ الجهة المرجح السندي ونلاحظ الملاك فيه هو السند حينئذ وقربه واطمئنان بصدوره، والمرجح الجهتي نلاحظ فيه ملاك الترجيح فيه هو قوة الكشف فيه لكن بعد الفراغ من صدوره، أي نلاحظ ذلك في المرجح السندي السند وفي المرجح الجهتي الجهتي مع الفراغ عن الصدور. والتقريب الثاني أن نلاحظ أن كلاهما الملاك هو الصدور، ملاك الجهتين الجهة السندي والجهتي إن ملاكه هو الصدور، لكن حيثية ونقطة التقديم تارة يكون السند وأخرى يكون النقطة هي الملاك، فالصدور هو الملاك في الترجيح، إلا أن النقطة تارة يكون السندي وتارة أخرى تكون النقطة الجهة. هذه هي التقريبان، فالتقريب الأول هو أن نلاحظ المرجح السندي ونلاحظ المرجح السند والجهة بعد الفراغ من صدوره، التقريب الثاني أن الملاك هو الصدور لكنما الحيثية تختلف والنكتة فيها تختلف، تارة تكون النكتة هو السند وتارة تكون النكتة هي الجهة. التقريب الأول تقدم الكلام فيه وذكر فروضا ثلاثة، ذكر بأن الفرض الثالث هو الصحيح وهو يخالف حينئذ أن نقدم المرجح السندي على غيره ويحتاج إلى إثبات الفرض الأول والثاني، يحتاج إلى إثبات بدليل، وقلنا بأن الدليل قائم بل الفرض الثالث يحتاج إلى دليل إذ مناسبة الحكم والموضوع، بل أن الذي يسأل الإمام عن المرجح إنما يسأله بعد الفراغ من صدور الخبر، يأتي عنكم الخبران وفيه أمر وفيه نهي، هو فرغ عن صدور الخبرين، وإلا لو كان أحدهما كذبا لما سأل الإمام عن ذلك، فهو قد فرض السؤال في مورد الخبرين الواصلين إليه أي من حيث السند حينئذ يسأل فيه إنما يكون أحدهما مشتملا على الأمر والآخر مشتمل على النهي، فكيف الجمع بينهما؟ والإمام يبين ذلك حينئذ. فالسؤال من السائلين كان في فرض صدور الخبرين لا في فرض كذبهما أو كذب أحدهما، فإنه يقدم الذي يكون صادقا ومطابقا أي صادرا على غير الذي غير صادر، هذا واضح. فحينئذ فرض سؤال السائلين مناسبة الحكم للموضوع إنما هو دليل على أن المراد من ما ذكره في الفرض الثالث وأول هو أنه الفراغ من الصدور وملاحظة السند قبل ملاحظة الجهت، هذا هو الذي ذكره. بقي بالتقريب الكلام في التقريب الثاني، قال أن التقريب الثاني أن الملاك في الخبر هو الصدور، لكن حيثية التقديم تارة تكون السند وحيثية التقديم تارة يكون الجهت. في هذه الصورة قال في هذا ذكروا في هذا المقام أي في هذا التقريب أن الخبر الذي يصدر حينئذ ويكون مورده التعارض، أن الخبر الذي فيه موافقة العامة إنما يكون فيه موافقة وهن الكشف عن صدوره، أن هذه الموافقة توهن الكشف عن صدور الإمام أي صدور المفاتيح، فيكون الخبر الموافق للعامة ونحمله على كونه مخالفا للعامة، فكل ما وافق العامة نستفيد أنه وهن فيه في الكشف، فمما من ذلك نستفيد أن نحمله على أنه خبر مخالف للعامة، هذا هو الذي يكون في مجال الجهة. ومن جهة الصدور ومن جهة السند نلاحظ الملاك فيه من حيث أن هذا الملاك صادر وقرب صدوره إلى الواقع وقوة كشفه عن مراد الإمام، هذا هو الكشف عن الحكم. فهنا خبران أحدهما وجهتان، أحدهما السند ونلاحظ فيه هذا المعنى، النكتة فيه هو الصدور وأن قوة الكشف عن الحكم حينئذ، والجهة إنما نلاحظ الموافق للعامة وهن كشفه الملازم لأن نحمله على المخالف للعامة، وحينئذ نقول بأنه إذا كان مخالفا للعامة نأخذه، أما إذا كان موافقا للعامة فهو موهون وهو لم يكن كشفه تاما، هذان الأمران موجودان في هذا. بناء على هذا الأمر ينتج عليه من هذين الأمرين أنه أن الخبر الذي يكون موافقا للعامة يكون دليلا وإمارة على أن المخالف للعامة هو الصح هو الواقع حينئذ، وأن الأمر الثاني هو أن ذلك يختص بخصوص مورد التعارض، وليس الأمر كذلك كل خبر موافق للعامة إنما يكون خلافه هو الذي صدر من الإمام هو الذي يكون واقعا، فيختص بمقتضى أخبار الترجيح أن ذلك مختص بمورد التعارض. فحينئذ نستفيد من موافقة العامة إمارية مخالفة للعامة، وأن ذلك يختص بمن يختص في مورد التعارض، وليس كل خبر موافق للعامة هو كذلك، هذا هو الذي نستفيد من ذلك. بناء على هذا فإذا تعارض خبران أحدهما فيه قوة السند والآخر فيه الجهة، إنما يلاحظ قوة السند، فإن الإمارية إنما يتحقق فيما إذا تضمن الصدور حينئذ، وهذا الشرط إنما يحققه السند حينئذ. بناء على هذا يقدم السند على الجهة، هذا ما أراده المستدل. كلامه في الجملة صحيح، أن ذلك إذا قلنا بأن موافقة العامة دليل على إمارية مخالفة العامة، واختصاص ذلك بمورد التعارض معناه أنه لا بد أن يكون مسبقا صادرا عن الإمام، والشرط هذا إنما يتحقق بالمرجح السندي، فالمرجح السندي أسبق من المرجح الجهتي فيتقدم على المرجح الجهتي رتبة. هذا هو الذي أراده المستدل بتقدم المرجح السندي على المرجح الجهتي، وهذا واضح. إلا أنه أشكل عليه بأنه في الأمر الأول، وهو أنه أن يكون الموافق للعامة إمارة على أن المخالف للعامة هو الذي يكون صادرا من الإمام، فيكون مخالفة العامة إمار فيه إمارية. يقول كما يحتمل ذلك، يحتمل أن يكون المخالف للعامة أيضا فيه قوة كشف بأن هذا هو الذي يريده الإمام وأن الموافق للعامة لا يريده، فحينئذ كما يحتمل أن يكون الموافق للعامة فيه إمارية على أن المخالف للعامة هو المراد، كذلك بالعكس يحتمل أن يكون فيه مخالفة العامة هو الذي يريده الإمام ابتداء، لا أن يكون هناك موافقة العامة إمارية، بل لأجل أنه هذا الموافق فيه تقية، والتقية لا تبين الحكم الواقعي حينئذ، فيكون المخالف للعامة احتمال أن يكون هو المراد والواقع حينئذ. كما يحتمل ذلك، يحتمل هذا ترجيح أحدهما على الآخر غير كامل غير وارد. وبما على الإيراد الثاني، قال بأن المرجح الذي يكون السند فيه تعارض وتساقط، وحينئذ نرجع إلى دليل حجية العام. دليل الحجية العام إنما يثبت الحجية الاقتضائية حينئذ، فلا يمكن أن نستفيد من هذا أن أهل المخالف للعامة هو أو الذي صدر هو المتعين حينئذ. دليل الحجية العام إنما يثبت الحجية الاقتضائية، فلا بد من التماس ما يرجع الحجية الاقتضائية للحجية الفعلية. فما هو؟ من قال بأن المرجح السندي يتقدم على المرجح الجهتي حينئذ؟ نرجع إلى قوة الكشف ونحو ذلك، هذا هو الذي ذكره. لكن الحق أنه في الفرض الأول هناك احتمالان متساوقان ولا إشكال فيه، كما أن موافقة العامة تكون إمارة على صدور المخالف للعامة، وكذلك يحتمل أن يكون المخالف للعامة هو الذي يريده الإمام، لأن الموافق للعامة إنما يكون صادرا عن تقية، والتقية لا تبين الحكم الواقعي حينئذ، احتمال موجود في هذا، فمتساوقان حينئذ. إلا أن ذلك لا ينقض أن يكون الخبر بحد نفسه إذا تعارض مع غيره أن يرجع الحجية، ترجع الحجية إلى الحجية الاقتضائية، ولا يمكن الوصول إلى الحجية وعلى عمل بالحجية الاقتضائية إلا إذا تبلغ مرتبة الحجية الفعلية. والحجية الفعلية إنما تصير فيما إذا أحرزنا صدور الخبر حينئذ، فبالآخر رجعنا إلى صدور الخبر وتقديمه على الخبر الذي يتضمن الجهدي حينئذ. فأولا لا بد من إحراز صدور الخبر، ثم بعد ذلك نرى هل هو موافق للكتاب أو هو مخالف للكتاب، أو هو إنه موافق للعامة أو مخالف للعامة، هذا هو الذي يكون. ففي الجملة كلام من قال بأن المرجح السندي يتقدم رتبة على المرجح الجهتي صحيح، إلا أنه ليس كل مرجح سندي يختص بالمشهور، فإن الشهرة إنما جعلها الفقهاء من أقوى المرجحات لأنها تثبت أقربية مفاد الخبر إلى الواقع، وتثبت وتطمئن النفس بصدور الخبر حينئذ. هذا ما يتعلق بهذا التنبيه. التنبيه السادس أن هناك أخبار الطرح وأخبار التخيير وأخبار المرجحات، هي هذه الأخبار التي تقدم. أخبار الطرح تلك التي تضمن ما وافق الكتاب وما خالف العامة فخذوه، وما خالف الكتاب ووافق العامة فذروه واتركوه واطرحوه، وأمثال ذلك. هذه الأخبار أي أخبار الطرح نسبتها مع أخبار التخيير، تلك الأخبار التي تضمنت التخيير حينئذ، أو ورد التخيير فيها في بعض الأخبار بعد المرجحات حينئذ، ما هي نسبة أخبار الطرح مع تلك الأخبار حينئذ؟ فهل يتقدم أخبار الطرح على أخبار التخيير أم أنه لا علاقة بينهما؟ فما تقدم سابقا من أن الموافق للكتاب فخذوه وما خالف العام وافق العام فذروه، إنما قلنا سابقا بأن ذلك هو الأساس في التعامل مع الروايات، مع قطع النظر عن التعارض. قلنا أن هذه الروايات لا ربط لها بموضع موضوع بحثنا وهو التعارض، إنما هي أساس التعامل مع الأخبار وكيف نأخذ المعارف الإلهية من الأخبار حينئذ. ما وافق الكتاب نأخذه، وما خالف العامة حينئذ ما وافق العامة نتركه، حينئذ هو الأساس والمنهج الذي ننهجه في التعامل مع الأخبار الصادرة عن المعصومين، لا ربط لها بموضوع التعارض. وإذا تعارض حينئذ هذه أخبار الطرح في تلك حينئذ، فلا ربط لها بأخيار أخبار التخيير ولا بأخبار المرجحات. أما أنه إذا أردنا إثبات النسبة بينهما هناك كلام سيأتي بيانه إن شاء الله.